اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونجدد التحيه والترحيب بضيوفنا اللي مشرفينا في الفقره الثانيه في من حلقه اليوم من برنامجكم مجلس الرحمه والتعليق وتحليل الاحداث احداث القدرائيه. معنا الدكتور جمال عبد الهادي، الدكتور هشام برغش، والدكتور شهاب الدين ابو زهو. دكتور جمال، عايز ابدا مع حضرتك زي ما قلت السؤال في نهايه الفقره السابقه، الخروج من المأزق الحالي، كيف لمصر أن تخرج من هذا المأزق؟
يعني بس قبل أن أتكلم عن الخروج من المأزق، أنا أود أن أذكر الأخ اللي كان طرح سؤال، لماذا لم يقدم الرئيس محمد مرسي الأدلة على من وراء هذه الجرائم؟
طيب،
أنا أعتقد يعني المسألة، أولا المجلس العسكري في أحداث محمد محمود وغيرها والجرائم المذابح خرج وقال أن في جهات أجنبية، دول عربية وجهات أجنبية استخباراتية، ده بالإضافة إلى جذور النظام. والكلام اللي قال المجلس العسكري، اللي قاله الدكتور حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة رحمة الله عليه، وفوزي محمد طايل، وقالوا جمال حمدان، أن مصر ينظر إليها الغرب على أنها رأس الأفعى، لأن هي اللي تحمل المشروع الإسلامي الكبير، وعندها إمكانات اقتصادية وعندها كثافة سكانية تمكنها من تحقيق هذه الأهداف. ولذلك الاقتراحات التي اقترحت قالوا كده، أن مصر دي إذا تحققت لها قيادة، وقد تحققت فعلا الحمد لله قيادة في دستور، دي هتلم حواليها العالم العربي والإسلامي، وسيترتب عليه انهيار المشروع الصهيوني، وفي نفس الوقت كمان ان الشركات المتعدده الجنسيات اللي ظلت سنوات طويله قرن من الزمان تستنزف الثروات ستبحث لها عن مكان اخر.
طيب،
فعشان كده لازم ندرك ان المساله بالنسبه لهم مساله حياه او موت.
طيب،
المشروع الصهيوني غربي هو وراء كل هذا الذي يجري على ارض مصر بالتوافق مع جذور النظام السابق.
طيب، خلينا اقول لحضرتك، ممكن حد يقول دلوقتي يعني ده كل ده هدفه افشال المشروع الاسلامي، طب ما ممكن حد يقول طب هو فين المشروع الاسلامي؟
هو المشروع الاسلامي الحمد لله نحن الان، كون ان احنا الان تحررنا من الطغيان والاستبداد بتاع العصر الماضي.
طيب،
كون ان احنا دلوقتي عندنا دستور توافقت عليه بيؤكد ان دين الدوله هو الاسلام والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، دي إنجاز. كون إن يبقى عندنا رئيس منتخب انتخاب شرعي ويقر ويعاهد الشعب على تطبيق الشريعة وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتطهير والتغيير وأخذ بحقوق الشهداء، هذا وبناء المشروع الإسلامي العظيم، ده جزء من الإنجاز. وفعلا في إنجازات واضحة على الأرض، مثلا الإنجازات التي قام بها وزير التموين، الصمود يا سعادة الأستاذ، صمود القيادة السياسية والمخلصين من أبناء صمودهم لغاية النهاردة في مواجهة هذه التحديات، ده نعتقد جزء من الإنجازات.
طيب، ما هو في تفتت في المجتمع دلوقتي، في تفكك في المجتمع، في تقسيم في المجتمع، في فجوة كبيرة، فجوة كبيرة جدا.
لا، مش تفتت. هو ده ربنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلن بعد خوفهم أنا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعشان يحصل الاستخلاف، عشان يحصل التمكين، عشان يحدث الأمن والأمان، لابد من أن يتميز الصفوف ويصمد في الميدان القوة التي تستحق تمكين الله عز وجل لهذا الدين. هذه القضية فعشان كده قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، يحق الحق بكلمة، يعني اللي بيتميز الزبد الآن بيظهر والحق يعاني الآن، بيعاني من ظلم ذوي القرب ويعاني من الناس العاديين وكذا. فأنا عاوز أقول اللي بيحصل مش انقسام، ده تميز للصفوف وتمييز، ودي سنة ربانية، التدافع سنة ربانية، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك من عيا ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وربنا سبحانه وتعالى قال ان اثناء هذه المسيره هيحصل تدافع وتضحيات. نعم، ده طريق اقامه الدين ونصره محمد ضد محمد وتحقيق العدل وانهاء المظالم والعداله، كل ده يحتاج إلى تضحيات.
نعم.
في التضحيات. لكن رغم أن المفروض أحسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنهم لو يفتنون الفتنة الآن دي فتنة وتتميز حولها الصفوف، لكن في النهاية واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسر.
المخرج من الأزمة المخرج.
أنا عايز أسأل أستاذنا بحكم بعد إذنك يعني بحكم يعني أن أستاذنا أحد أعلام التاريخ.
نعم.
والتاريخ يعيد نفسه في صور بعينها أو في نماذج يعني معينة، هل يا أستاذنا من شروط إقامة دولة إسلامية أن يقصي المسلمون غير المسلمين من مجتمعهم، وهل هذا يتصور داخل التنظير الفكري لأي مشروع إسلامي
إطلاقا؟
اسمعوا، لا أنا هأكد تاني أستاذنا. أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أحد أعلام التاريخ ويعرفه العالم الإسلامي، وأنا أتابع كتاباته من أما كنت طالب في الكلية في مشروع التطوير بين الحقيقة والتضليل اللي كان فيه مشارك مع أستاذنا الشيخ علي لبن، وكتابات السلسلة التنقية الأخطاء في التاريخ الإسلامي للأسف عندي أجزاء بسيطة منها والله، وبحث عن الباقي اللي فيها. أستاذنا عالم، عشان يلي ما تعرفوش من أهل مصر، أستاذنا الدكتور والله والله لم أشرف بلقائه مباشرة يعني في كلام علمي سوى مرة أو مرتين، دعك من لقاءات الهيئة الشرعية فتلك أشياء متخصصة يعني في جانب معين. بسأل أستاذنا سؤاله لأن بعض الناس يزرع في نفسه أن المشروع الإسلامي سواء كان الطبع بتاعه إخواني أو الطبع بتاعه سلفي أو كوكتيل من الاثنين، أي ما كان بقى الطبع بتاع المشروع الإسلامي، في ناس غير مسلمين بيقولوا لأتباعهم أن المشروع الإسلامي اللي هيقوم على اجتثاثكم ودبحكم وإقصائكم وأنكم ما يكونش لكم ذكر في البلد. هل وجد دولة إسلامية ذات نهضة وحضارة يا أستاذنا قامت على ذبح غير المسلمين أو إقصائهم أو هضم حقوقهم؟ طمن النصارى في مصر يا أستاذنا.
الحمد لله صح. لا شك في أن هذه من القرن السادس الميلادي منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لما وصل إلى المدينة المنورة قامت الدولة الإسلامية عاصمتها المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل كان حريصا على وحدة صف وحدة الأمة، فعمل حاجة اسمها الصحيفة أو دستور المدينة احنا بنسميه، لكن هي الصحيفة. أول بند في الصحيفة آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار،
الوحدة الإيمانية.
الوحدة الإيمانية. ثم أعطى ليهود بني عوف عهدا، نص العهد إيه؟ المسلمون وبنو عوف أمة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم،
اللحمة الوطنية.
اللحمة الوطنية. شوف بقى، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم ولهم حقوق المواطنة، يأمنون على دمائهم. ده في دستور المدينة.
بل هؤلاء دينهم ولهؤلاء دينهم، يعني لا يقصي المسلمون غيرهم.
لكن جزء من النسيج الوطني كان في يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، بل إنه استقبل وفد نصارى نجران في المسجد صلى الله عليه وسلم.
وإن كان القصة فيها نوع من الضعف لكن تاريخيا وسيرة ماشي.
هو وجه رسائل إلى مقوقص عظيم القبط في مصر. صحيح. وجه إلى هرقل الرازينة. أنا عاوز أقول هذا النظام استمر طيلة عهد بل لما جاء عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وتسلم المفاتيح أمن نصارى بيت المقدس.
صحيح.
على بيعهم وأموالهم وأولادهم،
وما زالت مصر على تلك السنة العمرية. لا تعتدي مصر على كنيسة إلا بردة فعل شخصية غير مسؤولة لا تمثل المسلمين،
بل وطيلة عهد بني أمية وطيلة عهد بني العباس. بس حتى أيام الحروب الصليبية كان نصارى العالم العربي يقف إلى جوار المسلمين في مواجهة الهجمة الصليبية الخارجية. فإذن المسألة عاوز أقول التقعيد، بل أذكر السلطان سليمان القانوني استغاثت به ملكة فرنسا اسمها لسوي سافوا، لأن ابنها في أسر واحد من شارل كوينت اسمه فرانسوا، فحذر إمبراطور أسبانيا من أسره. فسبحان الله أفرج شارل كوينت، بل استغاث ملك فرنسا بالسلطان سليمان إنه في بلد من بلاد اسمها هفتكر اسمها الآن اسمها في تحت الاحتلال، فحرك الأسطول شوف الإسلام في البحر المتوسط عشان تحرير مدينة فرنسية.
لا.
إليزابيث ملكة إنجلترا استغاثت بالسلطان سليم الثاني علشان يحميها من عدوان إحدى الدول الأوروبية. لما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية وهي مدينة مفروض كانت نصرانية ودخل وجد الناس في الكنيسة مفزوعين وبيتركعون قال قوموا أنا السلطان محمد الفاتح لا تراعوا لكم حقوق المواطنة الكاملة. ده عاوز أقول ده التاريخ أهو تأخر التاريخ. إحنا ما بقى على الجانب الآخر مش بس كده في منظومة قيم أرساها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العدل وقيمة المساواة وتكريم الله للإنسان أو المحاكم هنا وفي نفس الوقت كمان العدل والشورى دي منظومة قيم الإسلام.
عايز أسأل حضرتك سؤال بحكم معرفة حضرتك بالمنهج الإخواني ووثاقة صلتك به، هل في مشروع الإخوان الفكري أدنى 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 شبهة في أنهم يريدون أن يغتلوا أي فصيل غير مسلم في مصر؟
لا والله يا أخانا أقسم بالله.
اسمعوا يا نصارى مصر،
والله لا.
اسمعوا يا نصارى مصر، شهادة من يعلم الإخوان وفكرهم ومنهجهم جيدا يقول لكم إن الإخوان لا يحملون أدنى شبهة، لا يحملون مثقال ذرة من إرادة سوء لأي نصراني في مصر. هذا سؤال.
ليس كذلك. من الذي قوافل المجاهدين التي خرجت إلى فلسطين لتحريرها سنة 48 وقدم شهداء وتضحية، من الذي قاتل قوات الاحتلال الإنجليزي على أرض مصر؟ الإخوان المسلمون. مورو باشا فتح معسكر للتدريب داخل جامعة القاهرة سنة 54.
دي حقائق يا دكتور معروفة، ولكن أنا محتاج أسأل
أستاذنا الدكتور هشام. معلش أنا خدتك،
أنا عايز المخرج.
آخر سؤال،
عايزين المخرج
هيلبسوا، عايزين يلبسوا العلم للإخوان اللي هم اللي بيعملوا الفتنة. الدكتور هشام وثيق يعني له صلة واسعة بالسلفية، هل السلفية يهمها أن تذبح النصارى في مصر؟
لو كان كذلك ما كانت في حراسة الكنائس عند غياب النظام أيام الثورة.
عرفتم يا نصارى مصر، لا الإخوان ولا السلفية يريدون إذاءكم، بل هم يبكون على دمائكم ويحرصون على صيانة أعراضكم، فاحذروا من الإعلام الفاجر الذي يريد أن يوقع بيننا وبينكم.
المخرج ربنا يكرم. أولا احنا بنشكرك
شكرا،
ربنا يكرم. أنا بس محتاجين المخرج
عشان لازم يدرك الجميع أبناء الوطن
في نقاش يا دكتور. واحد اثنين ثلاثة.
نعم، لازم يدرك الجميع أن قدرنا أننا نعيش على أرض مصر.
أي.
ولابد أن يقبل كل منا الآخر ولا أحد يقصر، ولابد أن يحرص كل واحد مننا على دم الآخر ويحرص على حسن العلاقة به، يعني المفروض التعايش. لأن النهاردة ما نقدرش إحنا أولا النصارى مصر هم عندهم 60% من الاقتصاد، لو فكر حد يشعل الفتنة الطائفية في الأستاذ محسن هترتب عليها ممكن تبقى فيه مقاطعة، فالإنسان مش عايش لوحده، إحنا كلنا
شركاء.
أيوة. فإحنا المفروض إحنا أنتم إحنا وأنتم حاجة واحدة، جزء من النسيج الوطني. الشيء الثاني أنا أطالب المفروض الآن الأجهزة الإعلام أن تكف عن إثارة الفتنة، وأطالب جماهير الشعب المصري أن لا يعطي أنفسهم للإعلام ولا يستمع بمجرد يسمع إشاعة فيه في المنطقة دي اشتباك أطلع أجري. والفتن لما تحصل القاعد فيها أفضل من القائم والنائم أفضل من يعني لابد أن احنا ما نتجاوبش مع تسعير الفتن. أي مظاهرات يجب الآن تتوقف هذه المظاهرات الفئوية والتي ويتوقف أيضا التصعيد. وأطالب أيضا الأجهزة التحقيق، ولما بقول أنا الأخ الكريم عشان أتصور أتصور أنا لا أهاجم كل قضاء مصر، لكن لا شك هناك فساد في القضاء فكان جزئيا، ورسول الله قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، يعني في اثنين في النار وواحد في الجنة. في الفترة الماضية بدأ يظهر أن في مؤسسة القضاء في فساد، لكن مش كل لكن أعلم أن في مصر قضاء شرفاء لا يخشون إلا الله.
تمام.
إن كنا في مصر قضاة لا يخشون إلا الله، وكنا 2005 وغيرها ناسف بأزمة هذه الأيام في لو كانت تبقى أنتم مصيبة إن في مصر لازالت الآن قضاة شرفاء وأعضاء نيابة شرفاء، لكن في قطاع الآن يسعى إلى خراب مصر وإلى العودة بنا إلى الوراء مرة أخرى. ودول متى أنا أقول حاجة، ما اللهم من أراد مصر وقضاتها وإسلامها ومؤسساتها وشعبها بخير وفق لكل خير.
آمين.
ومن أرادهم بسوء فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره وقلوا معانا. لازم المفروض على حد المصن. الشيء الآخر المفروض أن عاوز أقول التحقيق لازم السرعة أخطر شيء التراخي والتباطؤ. لازم نحن نريد الآن عاوزين من المسؤول عن اللي حصل
سرعة إعلان نتائج التحقيقات.
ما ننتظرش زي ما حصل في أسميرو لغاية النهاردة. لو عرف الناس زي ما قال فضيلة الشيخ الحقائق اللي ذكرها فضيلة الشيخ الآن فيما تصل بمسميرو دي كان مفروض شيء. بل النهاردة في إمبابة نفس الحكاية احنا شفنا مع العلم فضيلة الشيخ في اللحظة شوف الفارق بين عهد شنودة وقياسا بعهد التوادروس اللي حصل بالضبط. إن أيام لما أول ما بدأت الثورة وحصلت فتنة باش محافظ القاهرة شكل لجنة اسمها لجنة الحكماء فيها قيادات كنسية وقيادات أزهرية وأنا كنت أحد هؤلاء الذين معهم وجلسنا مع بعضنا البعض وبدأنا نشوف إيه المشاكل اللي موجودة عندهم وبل تحمل المسلمون حماية الكنائس. ممكن نسأل إخواننا الأقباط الموجودين في إمبابة وبدأنا نتواصل معهم محرصين على إطفاء الحريق بل البعض الآخر كان يفكر في جمع أموال عشان إعطاء الديات للناس عشان نغلق الملفات والتقينا هذا الوفد عند الدكتور عمر اللي هو رئيس اللي هو محافظ الجيزة
عبد الرحمن
عمر عين نعم كان واستقبلنا واستطعنا كنا نذهب إلى المناطق اللي فيها التكدس السكاني النصراني ونخطب خطب عشان نفهمهم ان احنا نسيج واحد وان احنا لا يكن احدنا للاخر اعداء وان المفروض لابد ان احنا نكون يد واحده اولا لحمايه مصر من اعدائها العبور بها الى بر الامان عشان تفعيل الدستور عشان نبني المشروع الاسلامي العظيم لمصر وعشان وان هذا يستلزم منكم ان برضه يكون لكم موقف من فلول النظام يعني لازم عينكم تكون على اللي بيجري ايه مش مجرد مش يعني مش اي فصيل تقف معاه.
جميل.
لازم انت المفروض لازم انت يبقى موقف لان لو الواحد لو اخ وجد اهل الفساد النهارده لما بيشوف اخواننا شيء بيحصل المفروض ياخذه على يد الظالم لكن يطلع المفروض المسؤول الكنسي المرحله اللي فاتت والتصريحات عشان بس اخواننا بيقول ليه الرئيس ما راحش ده كان تحدي ده رئيس ولي الامر ده له حق السمع والطاعه ده يعتبر خروج على ولي الامر زي من جبهه التخريب ده خروج على ولي الامر مش ده له بيعه في رقابنا له بيعه في رقابنا المفروض يسمع وطاع وحتى لو كان
ما هو في معارضه برضه وهيقول لك لابد
خلي بالك يا فضيله الشيخ في فرق لكن لما تخرج وتهاجم الدين النصيحه التواصي بالحق والتواصي بالصبر لكن يبقى لك موقف حاد انك انت تقف ضده وحتى في الترشيحات الانتخابيه البرلمانيه موقف حاد كده يعني فوت عيب ما يصحش.
طب يبقى اذا دكتور حضرتك بتقول ان النصارى دول شركائنا في الوطن الاعلام عليه ان هو لا يقوم باشعال الفتن في مصر التوقف في المظاهرات الفئويه سرعه اعلان نتائج التحقيقات وايضا لابد من وجود لجنه الحكماء
ومشروع النهضوي اقتصادي يحس بيه الفقير
من اللي يقوم بيه
المفروض يعني سواء الدولة أو دلوقتي احنا مصرح للجماهير ان هي تعمل لجان زكاة وتجمع وتشوف مشاكل الصحية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل التعليمية بتاعت اخواننا والناس والبطالة لان هو بيلعب على البطالة ما هو البلطجية دول ناس غلابة مش لاقين ياكلوا
تمام.
عاوزين نشوف حاجة سريعة حاجة سريعة وانا اتصور ان مشروعنا اللي بدأ الدكتور محمد مرسي الزراعة مصر بلد زراعي لا الزراعة هتحل مشاكل أولا الزراعة وما يقوم على الزراعة من صناعة زي زراعة القطن ونعمل التوب بتاعنا
تمام.
زراعة القصب عشان نعمل السكر بتاعنا رغيف الخبز احنا مش لازم بالدرجة نكون القمح بس ده احنا عندنا رغيف الخبز اللي هو البر اللي هو الشعير خبز الشعير ماشي مرسلة من خبز الشعير دي مسألة أخرى في النهاية احنا عندنا إمكانيات ضخمة اللي تدي عائد سريع
جميل.
موسم زراعي واحد
نعم
وندي فرصة للفلاحين كل بلد من الزراعية المنوفية الشرقية يبعتوا لنا مثلا 200 ألف فلاح.
طيب يبقى العمل المشروع النهضوي ده اللي هيخلينا اتجه ليه الدكتور هشام في مسألة المخرج من الأزمة عند الحكومة ماذا يجب عليهم؟
هو بدأنا فيما حلول على المدى القريب جدا وحلول أخرى على المدى المتوسط أخرى على المدى البعيد. فيما يتعلق على المدى القريب اللي هو يحتاج إلى نزع فتيل هذه الأزمة بقوة وبسرعة لابد من
كيف
ما أقول لحضرتك لابد بداية أن يدرك جميع السياسيين وجميع الرموز الإسلامية وغير الإسلامية لابد أن يدركوا أن الوطن كله أن سفينة الوطن في خطر وأن الجميع يراهن على حرق هذه السفينة. عندما تغرق هذه السفينة لن تميز بين مسلم وغير مسلم، لن تميز بين سياسي وغير سياسي، الجميع سيكون ضحايا هذه السفينة. فبالتالي على العقلاء ألا يغامروا ألا يقامروا بمصالحهم الشخصية والسياسية بهدف معارضة الرئيس والحكومة بإسقاط الوطن. وجزء من هذا الإسقاط هو ما يدور الآن في هذه الفتنة، فالحقيقة هي فتنة يراد منها أن تجر البلد إلى عنف طائفي بعد أن فشل العنف السياسي. فهذا لابد أن يدرك الجميع هذا الأمر ويتحركوا على ذلك، وأن يعني يأخذوا بأيديهم ويأخذوا بأيدي الإعلام الذي يسكت هذه النقطة. الأمر الثاني على الرموز الإسلامية وعلى الرموز الكبار عندما الرموز الإسلامية وكذلك على رموز الكنيسة أن يراجعوا هذا الخطاب، خاصة رموز الكنيسة. لماذا؟ هذه الفتن الطائفية في الغالب تجد أن الذي يتورط فيها من المسلمين ومن غير المسلمين تجد أن الذي يتورط فيها أناس عاديين، أناس عاديون، يعني ليسوا لا إخوان ولا سلفيين إنما هم أناس عاديون تأخذهم العاطفة. عندما يجد المسلم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نفديه جميعا بأرواحنا يتعرض للسب والفتنة ليل نهار في قنوات لا ينكر أحد، بل في عندما يحدث من الإنكار لا يصدر إعلان واحد من رمز كنيسة يستنكر هذا الأمر، ماذا سيترصد في هذا الحس؟ عندما يجد هذا النصراني العادي هذا الحشد الهائل، أنت في بلد محتل، أنت كذا، أنت حقق ضائع، وأنت وأنت وأنت، لا بد أنه سيشحن. في مع أول موقف هو موقف عادي كما ذكر فضيلة الدكتور شهاب، هو موقف عادي احتكاك يومي شخصي، يحدث أزمة بينها وبين كل أحد، ولكن عندما يحدث هذا الاحتكاك العادي هذه الخلفية تستصحب فيحدث صدام عنيف وردود أفعال عنيفة ليست نتيجة لدين مسلم ونصري بقدر ما هو احتقان مترصب نتيجة لهذا الخطاب الموجود منه. فلا بد من حل هذه الإشكالية. كذلك على الحكومة كما ذكر فضيلة الدكتور، وهذا الأمر للأسف الشديد نطالب به مرارا وتكرارا ولا يجد حتى هذه الآن أذانا مصغية، وهذا إشكال خطير. يعني كل مرة نترك الأمر حتى يصل إلى هذه الحالة دون أن نرى من المسؤول. قد يكون الإشكالية أن المسؤول هنا مثلا أسباب سياسية وغير سياسية لا يعلن، لا هذا ليس بصحيح، لأن الإعلان أخطأ الشيخ يقال هذا الشيخ أخطأ، أخطأ القسيس يقال القسيس أخطأ، أخطأت الكنيسة، ده جزء من الإشكالية. هذا التضخيم الكبير أو هذا الضحايا الكثير نتيجة لماذا؟ نتيجة لأن هنالك أسلحة حقيقية موجودة في هذه الأماكن، وإلا فكيف يوجد هؤلاء؟ وعندما يطالب مفكرون وعلماء وحكماء ويطالب جهات أمنية أن تخضع جميع دور العبادة كنائس وغير كنائس ومساجد للتفتيش، هذا خوفا من هذه اللحظة. هذه اللحظة وجد الآن مثلا كانت ضيقة، لكن نفرض أن الأمر خرج عن السيطرة ستكون هناك إشكالية ضخمة. فلا بد لهذه الأجهزة الأمنية، ولا يوجد استثناء ولا يوجد يعني لا يوجد خشية في ذلك، أن تقوم هذه الأجهزة بدورها في تفتيش جميع دور العبادة، مساجد قبل الكنائس، هذا جزء أيضا. الأمر الثالث ما يتعلق كذلك بالخطاب الإعلامي، ينبغي ألا تكون ألا يكون هناك نوع من أحيانا تجد الخطاب الإعلامي يوجد فيه نوع من التردد الزائد، على اللزوم. يعني تجد مثلا إذا حدث مشكلة لمسلم تجد الجميع لا، بل إذا حدث قتل وسحل وكما رأينا عند المقتل لا تجد أي مبالاة من الإعلام لهذا الشخص، وبل في بعض الصور مثلا ودي إشكالية خطيرة أخرى جابتها خطتها أجنبية، تجد شخص يضع رمز الصليب وهو وجنبه مسلم باللحية وقد قال شفناه وخروف ومش خروف والصليب يظهر هنا، هذه الرسالة كيف ستصل؟ في المقابل إذا حدث انتهاك بسيط أو حتى غير بسيط تجد الإعلام كله كما ذكر فضيلة الشيخ شهاب الجميع يصل كهذا ضحية وكأنه أصبحت مجزرة وهو إلى آخره. فهذا أيضا نوع يسمى نوع التدليل الزائد، هذا غير مطلوب، مطلوب الحق، مطلوب العدل، مطلوب أن يأخذ الجميع حقه وأن يعاقب الجميع حسب إجرام.
طيب دكتور شهاب المخرج،
أفاجأك لو أنا قلت لك أن المخرج بدعوة النصارى إلى دين الإسلام الحق؟ مع احترامنا لكلام أستاذنا الجليل الدكتور جمال وأخونا الكريم الدكتور هشام، أول خطوة أو أولى الخطوات دعوة النصارى إلى دين الإسلام، بمعنى تعريفهم بحقيقة الإسلام، سواء أسلموا أو لم يسلموا إن عليك إلا البلاغ. ده المهمة، لأن الناس دي تلعب في مخيختها من سنة 71. وليه 71 من أيام نظير جيد كما يسمى الأب شنودة كما يلقب، مكون جماعة الأمة القبطية التي أصبحت ذراعا سياسيا للكنيسة يغذي فيهم أفكار لا حيز لها من الوقوع عن الإسلام. أي نعم كان لي جوانب إيجابية ما فيش شك، لكن هناك جوانب أخرى، سرطانات، فيروس. الناس دي عارفة فاهم عن الإسلام غلط. يعني أنا حضرب لحضرتك مثال بسيط خالص وقلته قبل كده أعتقد هنا أو في مكان تاني. أعرف مدير مالي في شركة إحدى الشركات، قال لي عارف اللي قاعد في المكتب ده جوه؟ قلت له آه. لا معرفوش. قال لي ده نصراني. قلت له طيب علاقتكم مالها؟ علاقتنا عادي، بنفطر مع بعض كل يوم وكل شيء. قلت له طب وبعدين انت بتقول لي كده ليه؟ قال لي اصل النهارده دار بيني وبينه حوار. قلت له ايه هو؟ قال لي انا بساله بقول له انت تعرف حاجه عن نبينا محمد؟ قال له لو قلت لك هتزعل. ده المسلم بيسال النصراني اللي هو مدير اعلى منه في الاداره الماليه. بعد ما فطروا مع بعض وبقالهم سنين بيفطروا حبايب، فالمسلم قال يعني اقول له انت تعرف حاجه عن نبينا محمد عليه الصلاه والسلام؟ قال له اه. النصراني بيقول له اه. قال له ايه؟ قال له هتزعل. قال له لا انا عايز اعرف انتوا واخدين فكره عن نبينا ازاي. قال له من واحنا صغيرين بيعلمونا ان محمد شيطان يدعي انه نبي، ده ادنى ما يعلمونه عن النبي عليه الصلاه والسلام. دعك من الكلام الاعلامي، ده لا يصرف بالبتنجان كما يقال. يبقى الحقيقه ان احنا عايزين نكلم الناس دي. خد بقى شهاده، ده كلام لابد من الانتباه ليه على رايك.
نعم.
شهادة آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري جزء 1 صفحة 112 بيقول آدم ميتز بقى أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر نشأت عن تجبر المتصرفين الأقباط.
إن شاء الله إن شاء الله.
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم ميتز مستشرق
ويهودي
ويهودي جزء 1 صفحة 112 7-8 كلمات هم بيلخص اللي بيحصل في مصر. أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر نتجت عن تجبر المتصرفين الأقباط. عارف المتصرفين الأقباط اللي هم إيه؟ المسؤولين عن الكنيسة. يعني تجبرهم يعني لا يرعون شؤون أهل دينهم على حسب ما يقتضي الإنجيل من دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، بل يريدون أن تكون لهم ذراع سياسية متخطين بذلك آداب الكنيسة. شهادة آدم ميتز. طب اسمع بقى،
ده القرن الرابع الهجري.
القرن بيقول في القرن الرابع الهجري
وده اقترنت على فكرة بمطاردة العلماء ومنع البحث العلمي
اللي هم في أوروبا.
أيوة،
لما كانوا بيقتلوا العلماء هناك وبيحرقوهم ويصلبوهم على اعواد اسمع بقى، انا قلت لك ليه الدعوه لازم نعرفهم بدين الاسلام. المتصرفون في شؤون الاقباط يعلمون يعني النصارى يعني يعلمونهم عن دين الاسلام ما ليس صحيحا. تعرفوا على الاسلام لا من قساوستكم ولا من ابائكم، مع احترامنا لهم انسانيا، تعرفوا على الاسلام من ابنائه الذين يحسنون عرضه ويبرزون مزاياه من مصادر صحيحه. ودي آدم ميتز لكم. اسمع بقى حكاية الدعوة، لازم نسوق للإسلام صح عند هؤلاء الناس. واحد من الكاتبين عضو الكونجرس الأمريكي السابق بول فيندلي، اسمع النص ده اللي بيقول لك الحل فين. بيقول على المسلمين الإعلان جهرا عن هويتهم الإسلامية والبحث عن وسائل تمكنهم من عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين، ولا يجدر بالمسلمين انتظار حدوث أزمة كي يعلموا الآخرين بحقيقة دينهم. ما نستناش لما أزمة تحصل نقول الإسلام كذا وكذا، لا لازم أعمل ضربة استباقية وأقول الإسلام كذا وكذا عشان الأزمة ما تحصلش. لا بد للمسلمين أن يجاهروا بإسلامهم مجاهرة يكون سلوكهم الحسن معها، يعني حنعلم وندي صورة صح، وإنجازاتهم المجدية تكون سبيلا مع الكلمة الطيبة والسلوك الحسن إلى معرفة غير النصارى للإسلام. شفت السبيل يعني يلا فيه في تعريف هؤلاء الناس بدين الإسلام بعيدا عن الاحتقان الذي يملى عليهم. ثم الحل الثاني في تقديري علشان المسألة تتلم، أنا أطالب بمساواة المسلمين بالنصارى.
وإحنا معك.
افهمها.
وإحنا معك.
طب بقول لك مساواة النصارى، أنا بقول أنا عايز أتساوى بالنصراني. النصراني له حقوق أكتر مني كمسلم في البلد دي، وهو مصري وأنا مصري، والمفترض في الحقوق الوطنية نحن سواء. من ضمن سبل العلاج مش مساواة النصارى بالمسلمين، مساواة المسلمين بالنصارى. وأستاذنا لسه قايل رقم، وأعتقد يا أستاذنا الرقم ده تغير للأعلى. الاقتصاد المصري 60% نصارى مسكينه.
أيوه.
يعني لو إن أي حد وقع البلد دي، من اللي هيخسر بالدرجة الأولى؟ هم اللي هيخسرهم. وبعدين لو انطلقت دعوة مقاطعة محلات الذهب، وهي كثيرة من النصارى، محلات الأطعمة، محلات الملابس، شركات المقاولات، المحمول، اللي لو انطلقت دعوة المقاطعة لهذه الأمور ستجوعون. أنا مش قصدي أقول كده، أنا قصدي أقول إن اللي عايزك تنفعل علشان تهد البلد ده عايز يقتلك عشان يوصل هو، ويخليك تقتلني عشان يوصل هو. يبقى الحاجة التانية مساواة المسلمين بالنصارى في الحقوق. عايز ارجع لحضرتك برضو من ضمن الحلول تجنب العنترية. فاكر الشيخ محمد لما يقول لك ايه؟ ليست عنترية ايه؟
جوفاء.
في عنترية من الطرفين. انا بيجي لي تعليقات عن بعض الشباب، اين ذهبت رجولة؟ الا يوجد الجهاد في سبيل الله؟ حنانيك اخي المسلم يا ابن عيب. وانت في الشنبات يا ابني، والله عندنا شنبات وعندنا دقون كمان. اين الحمية على الاسلام؟ انا اسكت لهؤلاء الخنازير. كلامك ده بيبسط مين يا عم المسلم؟ بيبسط اللي عايز يحركك من فوق مسرح العرايس. ما تنفعلش قوي، لست بأحرص منا على دين الإسلام، ولست بأغير منا على حرماتي. وأنا عايز أعلمك مبدأ النبي عليه الصلاة والسلام. أستاذنا في غزوة الأحزاب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من يأتينا بخبر القوم أو بنبأ القوم، فكلهم قعدوا من البرد واللي هم فيه، فنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا حذيفة. راح استطلع بس قال له وصى وصية أستاذنا،
لا تحدث،
قال له لا تحدث شيئا فتؤلبهم علينا. قال له انت تروح تستطلع الاخبار، يعني راعي الظروف اللي احنا فيها، لا تؤلبهم علينا. هل احنا في ظرف نقول بقى مش عارف، ولو حتى حصل هل احنا عشان في مرحله بينهم كده ومرحله تانية احنا كلهم بسنانا؟ لا، هو المبدا. فيا جماعه اللي انتوا واخداكم العنتريه الاسلاميه، والله العظيم الغيره موجوده عند الكل. أمسكوا عليكم كلماتكم إعلاميا وفيسيا وإنترنتيا وجرائديا ومنبريا، ولا تؤلبوا الناس. ونفس الكلام في الاتجاه الايه المقابل، لا تؤلبوا النصارى عندكم على المسلمين، بل نحن شركاء الوطن. في الأخير، لماذا منعت الكنيسة النيابة من دخول الكنيسة للبحث عن الحقائق؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. اثنين،
الفصل الاخير المحزن،
الرائد احمد طارق قال الكلام ده على قناه الجزيره امبارح. قال انا كنت رايح بصحبه النيابه علشان تدخل تتحرى وتشوف الضرب. ما كان امبارح، يعني دخلوا النهارده. الحمد لله، دي بدايه العلاج اهو.
تمام،
دي بدايه العلاج. افتح وقول انا قلب ابيض اهو، زي ما بيقول
الاستاذ. معذره، هو المفروض دايما كان وكيل النيابه لما يحصل جريمه قتل عندنا في البلاد يتحرك، بيبقى في مناوب بالليل يتحرك فورا الى مسرح الحدث علشان يجمع الأدلة التي تعرف من القاتل من المقتول.
نعم.
لكن كون أن نروح النهاردة تم توضيب
امبارح.
طيب الحاجة الثانية، ألا يوجد عندكم في تعليماتكم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؟ لماذا لا تفعل ذلك مع شريك الوطن؟ ها؟ ولا حصفي دمه وحقتله وانت مش بتاع الأرض دي والكلام ده؟ تعامل بلغة المحبة، الله محبة. تعامل بلغة من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، رغم أني لا أرضى لك ذلك.
تمام.
بل من ضربك على خدك الأيمن إلجأ إلى الطرق المشروعة للحصول على حقك. إيه رأيك في الكلام ده؟ وبعدين عايز أقول لحضرتك، المصاب فيكم وفينا، مصابنا جميعا. أقسم بالله أنا حزين للدم المسلم وللدم النصراني لأنه مصري. أقسم بالله أنا حزين لما يحصل من التراشق لأنه يعوق حركة النهضة المصرية. ثم الذين في قلوبهم مرض، دموع الذئاب، دموع التماسيح، الذين يبكون على جدران الوطن. يعني لما الشيخ المحلاوي اتحاصر يا أستاذنا 18 ساعة في مسجد القائد إبراهيم، القنوات كلها ما حدش اتحرك. يوم اتصلت عليك أنا هنا، ولما الكنيسة اتحصرت القنوات هي
اتحصرت شو حال الكنيسة؟
يعني مثلا والله ما اتحصرت، يعني احنا برضو يعني الاعلام بيضحك علينا برضو
اتحصرت فينا.
فلما يوهموا الناس ان الكنيسة اتحصرت وما فيش حصار ولا حاجة، يقول لك بيت من بيوت الله. طب ما هو المسجد بيت من بيوت الله. يعني يا عباد الله عملوا بيوت العبادة كلها معاملة الاحترام. أيها المسلمون، أيها النصارى، بل أقول أيها المصريون، احذروا من وقود فتنة لو جركم أعداء الداخل والخارج إليها لتحرقنكم جميعا. أيها المسلمون والنصارى، احذروا من يتاجرون بدماء مسلميكم ونصاركم. جميل. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واغثها يا مولى مصر وامنها، واكفل لها ان تتقدم ركب الحضاره يا رب العالمين.
امين يا رب العالمين. نستقبل بعض الاتصالات. السلام عليكم. استاذ اشرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
حي الله الاستاذ ملهم.
اهلا بيك. تفضل يا اخي الحبيب. تفضل.
حي الله ضيوفك الكرام دكتور هشام.
اهلا وسهلا حياك الله.
والدكتور الفاضل دكتور جمال.
دكتور جمال والدكتور شهاب. تفضل ربنا يكرمك.
دكتور شهاب حبيب القلوب. والله والله كلكم يعني احباب لقلوبنا ونحبكم في الله. قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ما شاء الله.
أقول هؤلاء الذين يعني يريدون أن الشعب الفتنة يلعب غيرهم، يعني هذه الفتنة كانت تحدث في زمن الرئيس المخلوع، وكانت تنطفئ بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام سينتصر بإذن الله. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الدين عند الله الإسلام. ولكن يعني أقول لله سبحانه وتعالى، لماذا ظهرت هذه يعني الفتنة أو بداية الفتنة إن شاء الله تنطفي بإذن الله، لماذا ظهرت؟ أظن كده الجواب علشان يعني تخفي وتطغي أو تخفي فتنة أو الفتنة الكبرى، ألا وهي محاولة الشيعة نزول مصر. ليه الآن ظهر النصارى؟ يعني هم طيبين أو أغلبهم يعني كويسين، بس في بلطجية في النصارى على فكرة، يعني في بلطجية أقل، هم الذين يريدون أن يحدثوا أو يشعلوا نار الفتنة، وإن شاء الله مش هكون في فتنة إن شاء الله. ولكن المقصد في هذا الوقت بالذات ظهر هذا الكلام علشان محاولة نزول الشيعة إلى مصر، لعنة الله الشيعة. فأقول للمسلمين أبشروا،
هذا الله الشيعة
إن سينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أحييكم جميعا وأحيي القائمين على هذه القناة.
شكرا جزيلا.
أبشروا 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 يا مسلمون، ما دام هناك علماء أفاضل ودعاء نحسب على خير، سينتصر الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا. شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو أمين اتفضل. طب اتصال آخر. السلام عليكم. اتصال. طب أعود كلمة أخيرة دكتور جمال في النهاية، كلمة أخيرة.
أنا الحمد لله أنا اعتصار إن شاء الله، لازم يكون عندنا نوع من التفاؤل
إن شاء الله،
يعني لأن حوزة هو عبر التاريخ. اشتد أزمة فرجي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وعلم أن الفرج مع الكرب، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسر. بس الأمر يحتاج منا استغاثة بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال استعينوا بالصبر والله والصلاة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا يعني ألذ بهذا الجلال والإكرام، نقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. شيء الآخر، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني لازم نجتمع، وحدتنا سر قواتنا، يعني لما يبقى البلد كلها على قلب رجل واحد ده مهم، لكن هي برضو تحتاج إلى حسن العلاقة بالله والصلة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه المسألة تحتاج عفظ أقول نستغيث بالله ونكسر من الاستغفار والتوبة والزنوب، لأن أكثر ما يصيب الناس من الذنوب، وندرك ان ده امتحان، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لكن المفروض الحته انه لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ده نزاع نصراني او حارس بين بعض المسلمين والنصارى. لكن الشيء الذي يحزن القلب ان تجد من ينتسبون الى الاسلام ويتسمون باسماء المسلمين ويخرجون عبر القنوات الاعلاميه عشان يؤججوا الفتن بين ابرز ابناء الفصيل الواحد. المصيبة بسيطة.
نعم.
يعني عايز اقول بس مش هي مشكلة الحادث دي، لا ده فيه الان من يرفعون يعني يتهمون بأسماء المسلمين
جميل
وينتسبون إلى الثورة ويحرصون عيب عيب ما يصحش لمصر العظيمة. نعم. مصر لها قامة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب. وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني فمن أجل هذا نستعين بالله ونحرص على وحدة الصف وإصلاح ذات البين والثقة في أن ربنا إن شاء الله هيكرمنا وأنا عندي يقين أن ربنا إن شاء الله أن وعسى قل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
إن شاء الله. دكتور هشام كلمة أخيرة
أقول يعني إن شاء الله بإذن الله الشعب المصري الأمور إلى خير وعليه أن يصبر علينا جميعا أن نصبر لأن ميراث 60 سنة من الفساد والخراب لا يمكن أن يعالج في فترة يسيرة لكن مع الصبر بإذن الله ستعالج ولنا التجارب في الأمم التي حولنا وكيف مثلا تجربة تركيا بعد 8 سنوات من حرب بدأت تؤتي أكلها وثمارها فإن شاء الله العاقبة إلى خير والله سبحانه وتعالى يعني لا يصطف عمل المفسدين. جزاكم الله.
دكتور شهاب كلمة أخيرة.
الكلمة الأخيرة تتمثل في قولي لك الله يا مصر ومن كان الله له فلا يخيب أبدا.
نعم.
ومن كان الله له فلن يضيع أبدا. وقد انطلقت شرارة البناء لدولة إسلامية تقود العالم. انطلقت الشرارة الله أعلم بقى مين هيحمل الشعلة محمولة ولا لا لكن لن يستطيع أحد أن يطفئها.
الله أكبر. جميل.
لكني
جميل.
لهذا أمر لا مرد فيه. وأنا لو طلبت تعليق 100,000 واحد يأكدوا على الكلام ده هيأكدوا على الكلام ده فما بالك لما يبقى فيه ملايين تؤكد على هذا الكلام.
يريدون أن يطفئوا نور الله.
والله متم نوره. بس الأخ اللي اتصل بيقول لك الإسلام سينتصر الكلمة دي بتخوف النصارى. نحذفها من قاموسنا وما نقولهاش. لا ما نحذفهاش. الإسلام سينتصر. سينتصر بهذا بتلك بعالم آخر. هذا أمر الله.
ورحمة العالمين.
لكن سينتصر لمن؟ عشان ما تقلقش أيها النصراني يا ابن مصر الإسلام سينتصر لي ولك.
جميل.
حين ينتصر لي يعزني وحين ينتصر لك يكفل لك إنسانيتك.
جميل.
في أمة شافت فيها القلة غير المسلمة كرامتها غير أمة الإسلام.
لا طبعا إن شاء الله. جميل.
اسمع زجرد هوندا هونكا قالت إيه زيجريد هونكا دي المستشرقة الألمانية ده كتاب اسمه شمس العرب تسطع على الغرب البعض بيسميه شمس الإسلام تسطع على العالم في صفحة 364 بتقول المستشرقة دي بطريرك أو بطريرك بيت المقدس بعث إلى بطريرك القسطنطينية في القرن التاسع ما هو كان بيت المقدس جناح للنصارى والجناح الثاني كان فين في القسطنطينية أو يعني المهم بعث البطريرك في بيت المقدس إلى البطريرك في القسطنطينية يكلمه عن العرب لما فتحوا بلاد الايه بيت المقدس قال إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي عنف.
ثاني مرة أخرى
بعث بطريرك بيت المقدس إلى بطريرك القسطنطينية يخبره عن فتح العرب لبيت المقدس وإيه اللي عملوه قال في الرسالة إن المسلمين يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة ولا يستخدمون معنا أي عنف وإحنا المصريين المسلمين كده مع المصريين النصارى زملائنا في الشغل راكبين جنبنا في الأوتوبيسات بلك لو في فتنة طائفية كانوا يضحوا بعض في الأوتوبيسات مع بعض في الشغل جيران في المطاعم في المعاملات في النوادي في حدائق العامة اصحوا يا جماعة فأنا عشان كده بقول لك الله يا مصر
ربنا يبارك
وأسأل الله عز وجل أن يوفق مصر لكل خير وأن يرفع عنها كل ضيم وذل وأن يكتب لها السلامة وأن يرفع رايتها وأن يعز أهلها.
آمين.
اللهم آمنا في بلدنا مصر يا رب العالمين.
آمين.
اللهم آمنا في بلدنا مصر يا رب العالمين.
آمين.
ولا تسلط فيها علينا عدوا ولا غاشما ولا ظالما ولا فاجرا ولا خائنا ولا كائدا يا رب العالمين.
آمين.
اللهم أطفئ نار عدو الداخل والخارج يا رب العالمين.
آمين.
واجعلها رمادا واجعلها بردا وسلاما على المصريين.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أعراض وأن تصون دماءنا وأن تكفل لنا أمننا وأن تمكن فينا خيارنا وأن تبعد عنا شرارنا وأن تستخدمنا وتستعملنا فيما يرضيك عنا. آمين.
وصلي اللهم على نبينا محمد. ربنا يبارك فيك دكتور شهاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور شهاب الدين أبو زاه، وشكرا جزيلا دكتور جمال عبد الهادي، شكرا جزيلا دكتور هشام برغة، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيك يا دكتور، ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم امين، ويبارك في المخرج اللي معانا اللي ربنا يهديه يا رب، اللهم امين يا رب. احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يحفظ مصر من ابنائها قبل اعدائها، ويحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين، امين امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، واحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذه مجالس رحمه فيها الهدى، فيها مغانم للرسول توزع، فيها الهدى.